في شرح كتاب عمدة الأحكام تعدينا 100 حديث الأولى من هذا الكتاب المبارك، ونواصل شرح ما بقي في هذا الكتاب، ووصلنا عند حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة. وهذا الحديث طبعا كان له أصل، وهو أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي مع قومه أو يصلي بقومه رضي الله عنه وأرضاه. ففي يوم من الأيام أطال الصلاة وشق ذلك على أحد المأمومين فقطع الصلاة، ثم توجه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد أطال بنا معاذ. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كما قال الراوي: كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا مثل ما غضب يومئذ، كان غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على يسر الشريعة، يسر الإسلام، ولله الحمد ومنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ بمعنى: هل تريد أن تفتن الناس عن دينهم يا معاذ، عن دينهم يا معاذ؟ لماذا؟ لأنه كان يطيل الصلاة بهم، وحينما يطيل الصلاة بهم قد يجعل هذا الطول يعني نوعا من التفكير لدى بعض الناس بأن يتركوا الصلاة في المسجد مثلا، فيكون في ذلك فتنة، أو أنه يجعل الناس لا يحبون الصلاة مع جماعة المسلمين فيكون في ذلك فتنة، أو أن بعض الناس قد ينفر عن الصلاة بالكلية فيكون في ذلك فتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يا إخوان كان يعترف بجلالة معاذ رضي الله عنه وقدر علم معاذ، حتى أنه عليه الصلاة والسلام بين فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن معاذ يقدم العلماء يوم القيامة برتوة بمسافة طويلة، لأن معاذ من أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عاتبه، يعني حتى لو أن معاذ فيه وما فيه من العلم لكن الرسول عاتبه وشد عليه: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم هنا طبعا تكملة الحديث، لأنه اختصر الإمام عبد الغني المقدسي الحديث، ضغطه واختصر وأتى بالشاهد كما هي طريقة الفقهاء، فقال: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، يعني لولا صليت، لولا يعني حس، هلا صليت أداة تحضير، يسميها علماء اللغة أداة حظ أو أداة تحضير، يحضه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، يعني قرأت بهم سورة الأعلى وسورة والليل إذا يغشى وسورة والشمس وضحاها، ما العلة؟ ما الحكمة؟ ما السبب في ذلك؟ قال: فإنه يصلي وراءك الكبير، كبير السن الذي لا يستطيع لربما أن يصلي خلف ذلك الرجل الذي يصلي الصلاة طويلة، والضعيف، الضعيف بمعنى الذي كما يقول العلماء لا تستطيع قواه ولا أقدامه أن تحمله من طول الوقوف، ضعيف. وبعضهم قال الضعيف بمعنى الصغير، الضعيف بمعنى صغر السن. وذا الحاجة أو وذو الحاجة، ذو الحاجة اللي مثلا عنده محل، عنده متجر، عنده مثلا بضاعة يريد أن يبيعها على باب المسجد أو أي شيء، أو أن رجل مثلا أهله مثلا ينتظرونه في مكان ما، أو لأنه طبعا الحديث يا إخوان ليس خاص بتلك الحالة، الحديث يعني هو يتحدث عن تلك الحالة، والعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. الآن لو أن رجل مثلا صلى صلاة المغرب وصلى بالناس سورة الأعراف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما خبر الناس ولا بين للناس، هذا قد يجعل الناس فتنة. لماذا؟ لأنه كثير من الناس يضع في باله أقصى ما تكون الصلاة طويلة ربع ساعة المغرب مع السنة ثلث ساعة، لكن الأعراف يعني على وشك خلاص، يعني تنتهي الأعراف خصوصا الصلاة الجهرية فيها ترتيل فيها ركوع وسجود، يعني على وشك إيش؟ صلاة العشاء. فهذا لا شك أنه خطأ، إلا إذا تعاهد ناس والله كانوا في سفر أو كانوا في رحلة أو كان في مسجد لا يحضره إلا فئة معروفة وقالوا بدنا نطبق السنة، ما في مشكلة ما في مشكلة. نعم. وذو الحاجة طبعا جابر هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أحد كبار الصحابة. وجابر رضي الله عنه وأرضاه لم يشهد بدرا لأن والده منعه من شهود غزوة بدر، وذلك لأن جابرا كان عنده بعض الأخوات فكان يقوم على شأنهن، وذهب والده عبد الله بن حرام رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه للقتال في غزوة بدر، ثم بعد ذلك شهد جميع الغزوات رضي الله تعالى عنه، وبعد أن قتل والده رضي الله عنه وأرضاه تزوج طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل بك من تلاعبها وتلاعبك، ثم بعد ذلك ذهب فما ترك أي معركة إلا وشارك فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا جابر رضي الله عنه وأرضاه. وكان كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أكثر من قرابة 1300 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان له مسجد، في هذا المسجد حلقة من حلقات العلم، أرجو أن تكون هذه حلقة مثل تلك الحلقات، حلقة علم يتدارسون فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحكام الشريعة الإسلامية. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه في المدينة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام عام 74 من الهجرة. هذا هو المختصر عن جابر. أما معاذ بن جبل فهو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، أحد كبار الصحابة، من أعلم الصحابة بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن من فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لليمن داعيا ومعلما وهاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فذهب معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن فعلم الناس واجتهد في تعليمهم وكان قاضيا، وولاه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن قبضت روح النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة على اليمن. نعم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولاه في اليمن، وكذلك عمر في الشام ولاه على الشام قاضيا. وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في طاعون عموات أو عموات، كان طاعون قد يعني اشتد في البلاد وكان في الشام طبعا، عن عمر يناهز قرابة 36 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان هذا الطاعون طبعا في سنة 18 من الهجرة. هذا هذه الترجمتين لجابر ولمعاذ. عندنا هنا يا إخوة قضية أن فلولا صليت فسبح اسم ربك الأعلى، هنا لم تعين الصلاة، يعني لم تعين الصلاة التي صلاها معاذ، لأنه يعني معاذ هو اللي صلى، فما عينت الصلاة، ما كانت هي الصلاة. لكن جاءت في أحاديث أخرى أن هذه الصلاة كانت صلاة العشاء الآخرة، اللي هي صلاة العشاء التي هي صلاة العشاء. فهذا يدل، انتبهوا يا إخوان، على استحباب قراءة سورة والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والضحى في صلاة العشاء. لاحظوا يا إخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال فهلا صليت بهم في سورة سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والضحى. فهذا يدل على أنه صلاة العشاء يستحب للإمام أن يصلي بها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه أنه صلى في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية والشمس وضحاها عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء قالوا، منهم الإمام أحمد قال اعمل بالحديث ولو لمرة واحدة تكن من أهله، يعني حتى على الأقل أنك تعمل بهذا الحديث حتى لو مرة واحدة، يعني حتى تطبق السنة، تكون من ماذا؟ تكون من أهل هذا الحديث. طبعا معاذ رضي الله عنه وأرضاه من المعلوم أنه كان يصلي في قومه من بني سلمة، كان يصلي في قومه من بني سلمة. طيب الحديث الذي بعده هو باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوة، وهي الإمام حينما يصلي بالناس، هل حينما يصلي بالناس في الصلاة الجهرية، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في قراءته أو لا؟ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أو الله أكبر، ويسمي في نفسه الحمد لله رب العالمين، هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر بالبسملة؟ هذه يا أخوان من المسائل المهمة جدا، والتي قد يثور فيها إيش لغط وخلط في الكلام. يجب علينا أن نعترف في البداية أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وأن اختلاف العلماء فيها اختلاف معتبر، بمعنى اختبار حقيقي، اختبار لا تثريب فيه من أحد يعني من أحد القولين على القول الآخر، أحد يعني أنصار هذا القول على أنصار هذا القول الآخر. فلو أنك، أنا أريد أن أنبه على هذه المسألة أولا ثم نتكلم في المسألة من ناحية خلافية، فلو أنك صليت خلف إمام فجهر بالبسملة، ماذا تفعل؟ بتقوم بعد الصلاة تقول لا يجوز لك أن تفعل ذلك؟ هذا لا يجوز، لا يجوز فعلا، لا يجوز يا أخوان. ولو أنك صليت خلف إمام وما جهر بالبسملة، جائز، لذلك لا تثريب على الجميع. أما الفقهاء يبحثون في المسألة، أهل العلم والفقه وطلبة العلم يبحثون في المسألة، ينظرون فيها من ناحية الأدلة ثم يرجحون. الآن إحنا الآن سنبدأ في مثل هذه القضية ونتحدث عن إيش، عن ما هو القول الصحيح في مثل هذه المسألة. الآن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله أتى بالحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، طبعا كما هو معلوم أن صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب الحديثية بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا أتانا بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عنه وأرضاه كانوا يستفتحون الصلاة، لاحظوا الكلمة، يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إذن لما كانوا يصلون ماذا كانوا يستفتحون الصلاة؟ ما كان يقرأ بالقرآن. في خلط مهم جدا من أن ننتبه ليله، أنك بدك تمسك القرآن بدك تقرأ، تريد أن تقرأ، فماذا تفعل؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ. لكن في الصلاة هنا عندنا قال كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إذا كانوا يقرؤون البسملة ماذا؟ في السر. وفي رواية، في رواية أخرى، صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، إذا في هنا زيارة من؟ عثمان. إذا هنا عندنا زيارة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ما في أحد منهم من هؤلاء الصحابة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى، ما كان أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وفي صحيح مسلم، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون يقرؤون بالحمد لله رب العالمين. وهنا انظر إلى كلمة أنس، قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. طب هل آخر القراءة تقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل يوجد قول عند الفقهاء؟ لكن قال العلماء لا يوجد قول عند الفقهاء إنه نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خلصنا القراءة. قال الفقهاء، قال هذا من باب التأكيد، انه انس بده يؤكد عندنا تأكيد معين ومهم، انه بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها في الصلاة. هذا يا اخوان ايش؟ حديث انس رضي الله عنه وارضاه في صحيح البخاري ومسلم. الان احنا بدنا يعني كما اننا شرحنا هذا الحديث، نريد ان نذكر الان اقوال الفقهاء ونبدأ أدلتهم ثم نذكر بعد ذلك القول الصحيح. العلماء لهم في هذه المسألة ثلاث اقوال. القول الاول هو قول مالك رضي الله عنه وارضاه ورحمه ومن تبعه، قالوا إنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، لا يستحب أصلا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في السرية، في السرية ولا في الجهرية. قلنا له ولما؟ قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من السورة، يعني ليست آية من السورة. يعني الآن عندنا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب، ليست آية من السورة، ولذلك قال لا يستحب. لكن لو أن الرجل فعلها جائز، ما في عنده مشكلة، لكن قال لا يستحب سواء في السرية أو في الجهرية. طبعا إحنا شخصيا بيختلف معه، بنقول القول الصحيح هو قول الجمهور ماذا؟ أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في السرية وفي الجهرية ماذا؟ مستحبة. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يسر بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا القول الأول. قول الثاني قول الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال أن بسم الله الرحمن الرحيم تقال في السرية بالسر، وفي الجهرية يجهر بها. يعني لو أن رجل يريد أن يصلي ماذا يقول؟ الله أكبر، ثم يقرأ الاستفتاح، بعد الاستفتاح ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، مثل الشيخ صالح. الشيخ صالح شافعي، فهو الآن إيش؟ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يجي نفرض عليك يا شيخ صالح، هذا لا يجوز، لأنه طيب. هذا يا إخوان قول إيش الإمام الشافعي رحمه الله، استدلوا بأحاديث، استدلوا بأحاديث. من الأحاديث التي استدلوا بها حديث أنس لما سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدى، مدى يمد، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذن يمد الرحمن الرحيم، يمد الرحمن ويمد الرحيم. فهذا يدل، قالوا هذا يدل على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يمد في البسملة. قلنا لهم هل عندكم شيء آخر؟ قال نعم عندنا، عندنا حديث نعيم بن مجمر أو نعيم المجمر قال كنت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصليت خلفه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، فقال الناس من خلفه آمين، ويقول كلما سجد أو كلما ركع يقول الله أكبر، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله، إني لأشبهكم صلاة بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هذا يا إخوان حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندنا كذلك حديث المعتمر بن سليمان أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وأخرجه الإمام الحاكم. طيب احنا الآن نيجي ننظر المسألة يا إخوان. طبعا عندنا القول الثالث، وهو قال ماذا؟ الحنفية والحنابلة، بأن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها في الجهرية وإنما تقال في السر. هذا وذكرنا الأدلة، الأدلة ذكرناها حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. الآن بدنا ننظر للمسألة من ناحية، إذا أردنا أن نرجح الآن، إذا أردنا أن نرجح فعلينا أن نرجح من عدة جوانب. الجانب الأول جانب صحة الأحاديث من بعض الأحاديث، هذه نقطة مهمة جدا وجوهرية. نعم
جائزة ولا مش جائزة؟
جائزة
بدون خلاف،
جائزة بدون خلاف، جائزة بدون خلاف. لكن الأفضل يا عمي، الأفضل هنا الآن حديث مثال هو جائز، نعم جائز، لكن صحيح. لا لا، هذا هذا مش هذا ليس ليس خطأ، لكن نحن نتحدث عن المسألة الآن من ناحية الأفضلية، لأنه هنالك نقطة مهمة نبه عليها الأخ، إنه الآن كل آية فيها بسم أو كل سورة فيها بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هنالك نقطة مهمة جدا. طب كل سورة مكتوب فيها سورة الزمر، سورة الصافات، ليش نحكي مثلا سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مثلا؟ لا طبعا، ما في أحد يقول هذا. نقول هذا المكتوب مكتوب مكتوب لأن القرآن حينما كتب ما كان موجود في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي نقطة يا إخوان مهمة، لما كتب كان في عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقدموا على كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لما نيجي ننظر هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة أو لا؟ العلماء يقولون بسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هل هي آية في بداية سورة النمل بمعنى أنها آية من ضمن سورة النمل، آية أقصد من بداية سورة النمل؟ لا يوجد، لا يوجد أحد يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من بداية سورة النمل، لكن هي آية من ضمن سورة النمل. عندنا سورة براءة التوبة، ها لا يوجد فيها بسملة، لا يوجد فيها إيش؟ بسملة. فإذا هي لا ليست كذلك موجودة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصلاة والسلام إيش يقرأ هذه السورة بالبسملة. وطبعا هناك كلام عند العلماء نحن نتحدث فيه. الآن سورة الفاتحة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ هناك خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح عندنا أنها ليست آية. ما السبب في ذلك؟ حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يحدث عن ربه عز وجل، حديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، تبع يا عبد الله، ولعبدي ما سأل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت إيش؟ حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. هل بدأ سورة الفاتحة بقوله إذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم قلت مثلا أثنى علي عبدي مثلا لا يوجد. إذن العلماء استنبطوا من هذا الحديث والحديث في صحيح مسلم أنه لا إحنا ما نقول في صحيح مسلم بمعنى أنه الحديث صحيح ما في ما ليس عليه غبار، بمعنى أنه ليست البسملة من ضمن الفاتحة. لكن هل يجوز؟ يجوز. هل يستحب لك أن تقول البسملة قبل الفاتحة في القراءة لما تقرأ القرآن الكريم؟ نعم. لكن هل يستحب لك أن تقول، انتبه يا عبد الله، أن تقول البسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟ نعم يستحب. لكن الخلاف هل يجهر أو لا؟ الخلاف فقط في ماذا؟ هل يجهر أو لا؟ فقط هذه الخلاف. الآن لما نيجي لمسألة بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم العلماء قالوا إن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الأحاديث الصحيحة كلها تكون في الأحاديث التي لم يجهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة. ليش؟ إنه عندنا في صحيح البخاري وعندنا في صحيح مسلم ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة. الأحاديث الأخرى هذه ننظر إلى أقوال المحدثين فيها، ننظر إلى أقوال المحدثين فيها. هنالك منهم من حسن أسانيدها أو صححها، مثل الحاكم رحمه الله، حديث الأخير هذا حديث معتبر بن سليمان. والصحيح والله أعلم ما ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما نقل عنه الإمام ابن تيمية، قال روينا عن الدارقطني أنه لم يصح حديث في الجهر بالبسملة. جاءت أحاديث لكن هل هي صحيحة أو لا؟ النقطة الثانية أن أغلب المحدثين النقاد، لاحظوا يا إخواني الكلمة هذه، ضعفوا أحاديث الجهر بالبسملة. ثالثا أنه لو صحت هذه الأحاديث، تبهوا، لو صحت هذه الأحاديث فماذا؟ لا تكون أقوى من أحاديث إيش؟ عدم الجهر بالبسملة. ابن تيمية لو صحت هذه الأحاديث التي جاءت بالجهر بالبسملة لقلنا أنها ليست أقوى ولا أصح من أحاديث إيش؟ ها؟ عدم الجهر. رابعا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في حديث أنس. بالدقيق العيد يا أخوان إيش مذهبه؟ مالكي ثم شافعي. ابن دقيق العيد يقول في كتابه الإحكام المتيقن، والإمام الدقيق العيد ماذا يا أخوان؟ محدث وفقيه وأصولي، لما تقرأ كتاب الإحكام بالدخ قواعد أصولية ونظريات ونعم. يقول ابن دقيق العيد المتيقن عدم الجهر وهو شافعي. قلنا له ولما؟ قال فأنس صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، صح؟ وصحب الخلفاء الراشدين 25 سنة وكان يصلي خلفهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أنس خادم الرسول، يعني ألصق رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم وصحبه 10 سنوات وصلى خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان 25 سنة ولم يسمع أحد منهم يجهر بالبسملة. خامسا أو ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فعندنا إذا كان الرسول ما جهر بالبسملة، ولا عمر جهر بالبسملة، ولا أبي بكر جهر بالبسملة، ولا عثمان جهر بالبسملة، فنحن لا نجهر بالبسملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. طيب لو أن رجل جهر بالبسملة هل نقول فيه شيئا؟ لا نقول، كما قلت لكم قبل قليل. ولكن نحن نتحدث عن الأصح من ناحية حديثية ومن ناحية سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أن للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رأي في زاد المعاد بين فيه أنه لو جهر بالبسملة حينا وأخفاها حينا فلعل هذا يكون أوثق وأنسب للسنة. واحتج بحديث أخرجه النسائي وإسناده حقيقة لا بأس به، إسناده جيد. ولذلك أنا أقول والله أعلم لو أننا صلينا فالأولى أن نتبع عدم الجهر، لكن لو أن الرجل جهر مرة مرتين ثلاث أربع ما يعني جهر أحيانا لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وبمثل هذا الأمر ممكن أنه لربما يعني يكون هنالك جمع بين الأقوال المتعارضة، مع أنه لا شك أن القول الأقوى إسنادا وصحة وفعلا هو إيش؟ عدم الجهر بالبثمان. لو جهر بها أحيانا فإنه لا يوجد في ذلك حرج إن شاء الله تعالى. تفضل. نعم. كيف؟ نعم صحيح الحديث، الحديث لا شك أنه في صحيح البخاري، لكن الحديث عندنا يدل على مسألة معينة. هو قال إني لأشبهكم بماذا؟ بصلاة رسول الله. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه، هل ثبت عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه نقطة مهمة جدا. هو قال إني لأشبهكم، ويحاول ماذا؟ أن يبين أنه هو كان يشبه في فعله بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل بين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يجهر؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية قال العلماء الشبه لا يعني مماثلة، الشبه الشبه يختلف عن المماثلة. المماثلة هو إيش؟ مطابقة بالضبط. الشبه الناحية التقريبية، الناحية التقريبية في مثل هذه القضية. ولذلك نحن نقول لما احنا نقول انه ابي هريرة رضي الله عنه لما ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول انه لربما انه قصد في ذلك الشبه، او اننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم على الرأي الذي رآه ابن القيم كان عليه رضوان، كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالبسملة ماذا؟ احيانا. لكن في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يكن يجهر بالبسملة. نعم. طبعا هنالك نقطة مهمة جدا، الإرادة الثالث عليها كما ذكر العلماء نسيته، اللي هو ما قال إنه كانت صلاة رسول الله كذا، هو قال إني لأشبهكم، إني لأشبهكم، ما قال إنه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما قال وإني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
مدة صحبة هريرة
رضي الله عنه
كانت أقل من مدة صحبة أنس، يعني من هذا الممكن أقل
من
صحبة أنس على مدة
صحبة من باب أولى أخذ عن باب أولى. نعم. يعني إحنا قلنا إنه أنس رضي الله عنه لما صحب رسام 10 سنوات، وإنه أبي بكر وعمر وعثمان كان الفعل في هكذا في الغالب انه لم يجهروا بالبسملة، فنحن قلنا انه لعل هذا من المرجحات، من المرجحات في مثل هذه القضية. انا يؤذيني جدا ويؤلمني اني اشوف رجل لما يبحث مثل هذه المسائل بيجي بيقول اخر شيء والحق، والحق في هذه المسألة. يا اخي ما هو الحق هذا؟ الحق ضد باطل، ماذا بعد الحق الا الضلال؟ الحق ضد باطل. لكن كل ما الراجح واميل ولعل الاقرب والصواب، يعني العبارات اللي بتكلم فقهاء معروفة، الأولى الأفضل. أما أنه يقول والحق، لأنه فعلا يا إخوان هو لماذا يحصل الخلاف؟ أي نقطة مهمة جدا، يعني يحصل الخلاف بسبب يعني هذه الأحاديث التي قد يكون في ظاهرها التعارض، التي يكون في ظاهرها التعارض. ذلك أنا قلت لكم يا إخوان الخلاصة، الخلاصة وهي أن القول الصحيح أن قراءة سورة أن الجهر بالبسملة ماذا؟ الأولى عدم الجهر بها لصحة أحاديثها ولكثرتها، ولكن لا حرج أن يجهر بها أحيانا جمعا ما بين الأحاديث. وبهذا لعله يكون الله سبحانه وتعالى أعلم هو أقرب الأقوال، مع أنه إحنا ذكرنا الإيرادات الثلاثة التي أوردت على كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. يمكن لو كان إمام الشافعي هون لأقنعنا برأيه، ولو أبي حنيفة أقنعه. أبي حنيفة كان يقولون لو أراد أن يناظرك بأن هذه السارية شيطان لا أقنعك بها، هي سارية من جدار من حجر في حديد، لكن من شدة مناظرته وقوة حجته لو بدي يقنعك إنها شيطان لا أقنعك، عنده قوة في الحجة. فإحنا يعني عموما عيال على كلام فقهائنا، وأنا أتمنى أن الإخوة لما بدهم يدرسوا مسألة معينة يدرسوا مثل هذا النظر، يعني يجمعوا الأحاديث، يجمعوا الأدلة، يجمعوا أقوال الفقهاء، وإذا تبين لهم مسألة خلافية لا يترس، لا لا يترد فيها أحدا. إنه أنا صراحة شفت مشهد قبل أسبوع بالضبط في أحد المساجد، رجل صلى بالمصلين، فجاء رجل جاهل طبعا وقال بسم الله الرحمن الرحيم موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، وخلاص ما دامها موجودة في القرآن ليش ما بتقرأ وإنت ما اتبعت سنة الرسول، وشد عليه في الكلام يعني بشكل غير طبيعي. فأقصد إنه يعني بعض الناس يظن يعني مثل هذا الأمر إنه والله هذا الأمر إيش بمثل هذا الشد ومثل هذا التثريب كأنه يصدح شيئا، مع إنه لو قعد وسمع. الآن أنا متأكد 100% إنه كلكم الآن أدركتوا معنى الخلاف، صح ولا يا إخوانا؟ ما بعرف فيها أدركتوا معنى الخلاف، وأدركتوا إنه في أحاديث، وفي أحاديث صحيحة، وفي أحاديث يعني في عليها إيرادات معينة من هذه الجهة ومن هذه الجهة، ها؟ فإذا هنا يا إخوان يعني، ولذلك سبحان الله العظيم يقول العلماء من لم يعرف الخلاف لم يشم بأنفه الفقه، من لم يعرف الخلاف لم يشم بأنفه الفقه، لم بدي يكون فقيه لازم يعرف الخلاف. أما اللي ماسك لي رأي أبي حنيفة وماشي عليه، ولا رأي الإمام أحمد وماشي عليه وما بقرأ الخلاف، هذا ليس فقيه، هذا ليس فقيه إطلاقا. كذلك الفقيه له قضية نظر صحة الأحاديث والناحية الأصولية. والنقطة الثالثة يا إخوان إنه الفقه كذلك هو أن لا تجبر الآخرين على رأيك، هذه نقطة مهمة جدا، لا تجبر الآخرين على رأينا. ولذلك إحنا نقدم اليوم الشيخ صالح ويقرأ فينا في البسملة والأمر له إلا إذا غير رأيه. طيب فالفكرة إنه فعلا يا إخوة ألا تجبر الآخرين على رأيك، لأنه مسألة خلافية. أما إذا كان والله مسألة فيها إجماع، إجماع إجماع حقيقي ليس إجماع مخروم، إنه قد يدعى الإجماع أحيانا إجماع لا يكون صحيحا، فإنه ماذا؟ إذا كان إجماع حقيقي يجب على رجل أن يلتزمه، لأن مخالفة الإجماع لا شك أنها مورجة والعياذ بالله طرق الزندقة، نسأل الله السلام والعافية. طيب يا أخوان الحديث الذي بعده كم بقي الآن؟ سبع. نعم.
نحن في صلاة العشاء في الوتر تقرأ سورة الكعبة.
نعم. نعم نعم أخي، إحنا نتكلم عن يعني صلاة العشاء الفريضة.
مثلا الفريضة هي سنة على الرسول قراءتها في سورة
الكعبة. هي سنة. نعم. كافرون. قل هو الله. نعم سنة كذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الأعلى على فكرة سورة الأعلى فيها قضية فيها اهتمام، لاحظوا قضية كذلك سورة الأعلى تقرأ متى يا أخوان؟ كذلك صلاة الجمعة وصلاة العيد، لاحظوا أن سورة الأعلى فيها يعني دقق النظر فيها، ها؟ وال ما بعرف الاستسقاء، لا أعلم الاستسقاء يقرأ فيها، لكن صلاة يعني سورة الأعلى يقرأ بها في مثل هذه صلاة العيدين صلاة الجمعة والوتر، يعني فيها العلماء بعض العلماء وقف عندها وقفات معينة. ولذلك ها نفس سورة الأعلى يعني الغاشية، إذا يعني نجد إنه فيها اهتمام، يعني كما قلت إنه فيها اهتمام بقضية القراءة في هذه السورة. لذلك أنا أرى إنه تطبيق السنة جيد مثل الأمر، فنعم في صلاة الفريضة نقرأها وفي صلاة الوتر نقرأها، لكن لو أننا لم نقرأها لا في الفريضة ولا في النافلة ولا في الوتر ما في إشكال، ما في إشكال إطلاقا. والضحى في صلاة المغرب غير جائز، ما السبب في ذلك؟ لا يوجد، لا يوجد شيء يدل على هذا، لأن صلاة الضحى سورة الضحى يعني أنت لاحظ كلمة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا هو النص. أقصد ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، بمعنى أنه اقرأ أي شيء يتيسر معك من القرآن، أي شيء يتيسر معك. ولذلك لو أن رجلا قرأ في سورة في صلاة العشاء سورة المدثر سورة ما لا يوجد في ذلك أي إشكال، يعني أقصد أنه قراءة القراءة، لكن نحن نحاول أن نطبق ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الناس يعني لا يبيها بالبسملة في الركعة الأولى ويسرون بها بالركعة الثانية أو العكس؟
كيف؟
على مثلا أول ما يقرأ الفاتحة بيسر بالبسملة يعني لا
الركعة الثانية بيجهر أو بالعكس. هذا الذي يعني بعض العلماء استنبط وقال إنه لو أنه جمع بينهما لا حرج، يعني لا يوجد في مشكلة إنه واحد حتى لو جهر في ركعة وأثر في ركعة، يعني لا يوجد في هذا حرج أو مشكلة إطلاقا. لكن يعني خلينا نقول إنه إذا كان الرجل أراد أن يصلي في شيء في صلاة ما فعليه إما أن يجعل الصلاة إما أنها يجهر بالبسملة على وجه الإطلاق أو يسر بها على وجه الإطلاق في هذه الصلاة. أما يفعل هذا أحيانا بعض العلماء فعلا استنبط هذا، قال إنه يعني ممكن نسر بها وممكن نجهر بها لأنه الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك لا يوجد في ذلك حر أو لا يوجد في ذلك إثم فينقول في هذا الأمر. طيب باب سجود السهو، قبل ما أنا أبدأ في سجود السهو بدي أتحدث عن مقدمة ولعلنا نقف عندها لأنه الحديث الجاي طويل جدا ويحتاج إلى شرح خاص، وسجود السهو مسألة مهمة جدا كذلك يعني تهم المصلين كثيرا لأنه يقع السهو يعني في كثير من صلواتنا. في البداية عندنا قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في صحيح مسلم قال الله قد فعل، يعني أن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والنسيان جبلة الإنسان، وما سمي الإنسان إلا من نسيه نسيانه وما القلب إلا لأنه يتقلب، فالنسيان جبلة في أو طبيعة وسجية في الإنسان. والنسيان كذلك أيها الإخوة يقع للجميع، ومما وقع فيه أنه وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في المتفق عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، إني بشر مثلكم أنسى كما تنسون. طيب والنسيان هو في اللغة أو السهو في اللغة هو الغفلة وعدم الانتباه، الغفلة وعدم الانتباه والجهول، قاله القاضي عياض. إذن السهو في اللغة باب سجود السهو. سجود السهو، السجود معروف، السهو في اللغة الغفلة والذهول وعدم الانتباه كما قال الإمام القاضي عياض. وهو في الشرع هي يعني سجدتين خفيفتين يسجدهما المصلي حين سهوه سواء كان في زيادة أو في نقصان أو في شك، سواء كان ذلك في زيادة أو في نقصان أو في شك، هذا من ناحية سجود السهو. الحكمة منه، من حكمة من سجود السهو؟ قال العلماء ثلاث حكم: إرغاما للشيطان، وقد ورد حديث في مستدرك الحاكم والبيهقي بإسناد ضعيف سميت السجدتين سجدتي السهو بالمرغمتين، يعني بتراغم ايش؟ الشيطان، لكن حقيقة الحديث ضعيف جدا، فهي ترغيما للشيطان كأنك ترغمه تلصق وجهه بالرغام اللي هو ايش؟ التراب، ترغيما للشيطان وتراغمه. طيب وتناكفه، يعني لأن الشيطان في الغالب هو الذي يجعل الإنسان ايش؟ ينسى ويسهو. وجبرا للنقصان، يعني إذا الرجل صلى مثلا ثلاث ركعات وعليه رابعة وشك أو مثلا فهذا تكون ذلك تكون تلك السجدتين جابرة لهذا النقص. وإذا زاد في الصلاة زيادة سهوا، يعني إذا كانت زيادة أن تعطل الصلاة، ها والله قال وعد الله بدأ أتطوع، ها بدأ حسنة بدأ أتطوع بدأ أخلي صلاة الظهر أربع خمس ركعات، ها زيادة الخير خيرين، ها لا هذا لا شك أن صلاة باطلة لأنه هذه شريعة الله سبحانه وتعالى شرع عليكم من الدين. فكذلك الزيادة سجود السهو الزيادة إرضاء للرحمن، يعني أنت الآن صليت العشاء أربع خمس ركعات، فماذا كان عليك؟ عليك أن تسجد هاتين السجدتين لكي ترضي ربك سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى طلب منك ذلك. وجاء حديث وإن كان في إسناده ضعف وإن كان هو مشهور جدا عفية لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن الحديث في إسناده ضعف. السجود السهو أيها الإخوة، سجود السهو وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. هنالك مسألة مهمة جدا، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى، خلافا لبعض إيش الذين غلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنفوا عنه إيش طبيعة النسيان، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو أو ينسى قاصدا ذلك. فوالله لو علموا حقيقة قولهم لعلموا أن قولهم هو إساءة لرسول الله، إن الرسول بيقصد إنه يسهو ينسى عشان يعلم، ها هذا لا يعقل أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني بعضهم احتج، بعضهم احتج بما ورد في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنسى لأسنة، إني أنسى لأسنة. وأولا هذا الحديث أورده الإمام مالك في الموطأ من بلاغاته. شو معنى بلاغاته؟ هذا يا شيخ سامح لكن ايش يقول؟ ايش يقول؟ بلغنا عن فلان، بلغنا ممكن يكون بينه وبين فلان ايش مسافة أو سنين طويلة جدا ويكون مرسل، فلا يكون ذلك من خلال الأحاديث المتصلة الموصولة يعني هذا الراوي عن هذا الراوي وهكذا، فيقول بلغنا. فهذا الحديث أوردها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال إني أنسى لا أسنة، وهذا حديث أولا من البلاغات ولا يوجد له إسناد صحيح أو ضعيف يصل هذا الحديث. الحديث نحن نجي نحتج بحديث، لا بكون حديث إيش موصول يعني هذا الراوي عن هذا الراوي هذا وراء هذا الراوي وهكذا ويكون خالي من الشذوذ والعلة فهذا الحديث لا يوجد له إسناد لا صحيح ولا ضعيف، كما ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد قال لا يوجد له في آخر حديث المجلد الثالث من كتاب التمهيد لابن عبد البر، هو هذا الحديث آخر حديث من أحاديث التي ذكرها ابن عبد البر شارحا للموطأ في المجلد الثالث، آخر حديث هو هذا الحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا يوجد له إسناد صحيح أو ضعيف متصل، ولم يثبت أن له سند إطلاقا. قال ولا أعلم مما بلغه ممن بلغه، يعني لا أعلم يعني عن الإمام مالك عمن بلغه هذا الأمر، لا أعلم يعني عمن بلغه ذلك. ولذلك حتى إمام بن حجر العسقلاني رحمه الله كذلك فتح الباري قال هذا لا يحتج به. وعلى كل ففي الموطأ الإمام مالك بلاغات عدة كثيرة جدا، لكن يوجد منها أربعة بلاغات بلغني لا يوجد لها إيش إسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حتى إسناد قد يكون في إسناده كلام. فإذا هذه نقطة من ناحية ضعف إيش ما احتجوا به، الذين احتجوا بأن الرسول إيش كان يتقصد إنه ينسى عشان يصن. النقطة الثانية غير صحيح إنه معناه هكذا، حتى لو صح إني أنسى لأسنة بمعنى إن الرسول كان ينسى عليه الصلاة والسلام، فحينما ينسى إيش يسن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، مثل ما نسي في قصة اليدين معروفة القصة وتأتينا إن شاء الله الأسبوع القادم نحيان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نسي عليه الصلاة والسلام سن للناس بمعنى أنه إيش سن لهم أمرا ما وهو سجود السهو، سن لهم أمرا ما وهو سجود السهو. نعم نسي نعم، او انها رجعت يعني احنا يعني الثابت في ليلة القدر انها رجعت بسبب الخصومة والخلاف، لذلك العلماء قالوا يحذر المؤمن من الخصومة والشجار والخلاف، لانه لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم رفع الله سبحانه وتعالى. فالمقصود عموما يا اخوان انه سجود السهو طيب، سجود السهو نعم سجود السهو مشروع، سجود السهو مشروع، وسجود السهو كذلك يعني عندنا نقطة مهمة جدا أختم بها، وهي أن سجود السهو عند الشافعي سنة. هذه النقطة الأخيرة، أن سجود السهو عند الشافعي سنة، وعند الإمام أحمد وآسف نعم عند الشافعي سنة، وعند الإمام مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى سنة في النقص، يعني إذا رجل إذا رجل سهى في صلاته ونقص في صلاته فإنها سنة في ماذا؟ في النقص. وعند الإمام أحمد وهو القول الصحيح أنها إيش؟ أنها واجبة في النقص وفي الزيادة وفي إيش؟ وفي الشك. في النقص وفي الزيادة وفي الشك. أعيد مرة أخرى، عند الإمام الشافعي رحمه الله أن السجود السهو إيش؟ سنة، واضح؟ عند الإمام مالك أبي حنيفة، أنا وهمت ونسيت أو سهوت، عند الإمام مالك أبي حنيفة سنة، لا هي ليست سنة وإنما واجبة، آسف، واجبة في النقص. عند الإمام مالك وأبي حنيفة واجبة في إيش؟ في النقص. لا سنة، سنة وفي الشك سنة، لكن عند الإمام مالك أبي حنيفة واجبة في إيش؟ في النقص. في الزيادة في الشك إيش؟ سنة. عند الإمام أحمد واجبة في الزيادة وفي النقص وفي الشك، وهذا هو القول الصحيح، أن جلسه واجب في الزيادة وفي النقص وفي الشك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل هذا الأمر والحديث عن أحكام سجود السهو إن شاء الله تعالى على الأسبوع القادم، نخصص فقط في مثل هذه القضية لأنه هي مسألة طويلة جدا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.